الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا. ما زلنا أيها الإخوة مع قصة أو مع الآيات الواردة في بني إسرائيل، وتحدثنا بارك الله فيكم عن الآيات التي ذكر الله تعالى فيها امتنانه على بني إسرائيل، ثم ذكر الله تعالى الآيات التي تحدثت عن جنايات وطبائع بني إسرائيل، ثم تحدث بعد ذلك عن حالهم في حال المخاطبين في عهد النبي من بني إسرائيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان دوام كفرهم وقسوة قلوبهم وعدم إيمانهم في قوله أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ثم وصلنا إلى قول الله عز وجل في الآية 92، ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل وأنتم ظالمون. هذه الآيات أيها الإخوة واردة في سياق رد زعمهم أنهم يؤمنون أو آمنوا بما أنزل عليهم، فإنهم قالوا، قال الله عنهم، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، يعني بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم أي القرآن، قالوا نؤمن بما أنزل علينا، يعني التوراة والإنجيل، يعني كأنهم يقول نحن لنا كتابنا فنؤمن به ولا نؤمن بغيره. فكذبهم الله عز وجل وقطع حجتهم فقال ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل، يعني لو كنتم متبعون لما أنزل عليكم ما اتخذتم العجل، قد جاءتكم الآيات البينات على يد موسى عليه السلام، واتخذتم ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. فهذا تكذيب من الله لهم على زعمهم أنهم يؤمنون بما أنزل عليهم من التوراة. ثم قال الله تعالى في أيضا دلالة أيضا من تكذيبهم على زعمهم أنهم يؤمنون بما أنزل عليهم، قال وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني ذكرهم الله تعالى بأنهم لم يأخذوا التوراة إلا حينما رفع الطور فوقهم أي الجبل فأخذوها بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. ماذا كان جوابهم؟ قالوا سمعنا وعصينا عياذا بالله، يعني مع أنهم أخذوها وسمعوا ولكنهم قالوا سمعنا وعصينا، وأشربوا في قلوبهم العجل في عبادته، والإشراب معناته قد خالط قلوبهم، يعني تشرب الشيء بمعنى خالطه حبا وهوى، فقوله وأشربوا في قلوبهم العجل دليل على تعلق قلوبهم تعلق قلوبهم بعبادة العجل، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. وهذا يدل على أيها الإخوة على أن الإنسان إذا تعلق قلبه بشيء وأشرب به فإنه يتبعه ويهواه ويرغب أن يكون عليه، سواء كان ذلك في عبادة غير الله أو كان في أهواء وشهوات. قد يتعلق الإنسان وقد يشرب قلبه شهوة من الشهوات فلا يستطيع يعني فكاكها، بل ربما تجره ذلك إلى معصية الله عز وجل، بل ربما تجره تلك المعصية أو إشراب تلك المعصية إلى ترك دينه عياذا بالله، كما يقال في بعض من تعلق بفتاة نصرانية فتعلق قلبه وأشرب قلبه بحبها حتى ترك دينه وتنصر. قال الله تعالى قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، يعني إذا كان إيمانكم يأمركم بأنكم يعني إيمانكم بالكتاب والذي أنزل عليكم إذا كان يأمركم بعبادة العجل ويأمركم بأن تقولوا سمعنا وأطعنا فبئس الإيمان، فليس هذا بإيمان. فهذه الآية رد عليهم في زعمهم أنهم آمنوا بما أنزل عليهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. ثم أيضا قطع زعمهم ببيان زعما من زعمهم، وأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، يعني قالوا أن الآخرة لنا بنجاة ونعيم. فقال الله قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، يعني قل إن كانت لكم الجنة خالصة عند الله، إن كانت لكم الجنة خالصة من دون الناس أي من غير الطوائف الأخرى، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. إذا كنتم تزعمون أن الجنة لكم وأن قولكم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال الله تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، لن يتمنون الموت وهم قد قدموا بين أيديهم الكفر، وقدموا بين أيديهم العصيان، وقدموا بين أيديهم تكذيب الأنبياء وقتلهم. فأي أمنية يتمنونها أن يلقوا الله عز وجل بما قدموه من أعمالهم. قال الله تعالى والله عليم بالظالمين، الظالمون لأنفسهم، ظالمون بما كذبوا كتاب الله عز وجل ورسله. ثم قال الله تعالى في بيانه صفة من صفات اليهود ولا زالت فيهم، ولا زالت فيهم، قال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. لماذا؟ لأنهم أهل مادة، لأنهم أهل مادة وأهل رياسة. وأنتم ترون أيها الإخوة أنهم في وقتنا المعاصر أهل مادة، فهم تجار الأسلحة، وهم تجار كثير من التجارات العالمية. فقال الله ولتجدنه أحرص الناس على حياة، فهم أحرص الناس على هذه الحياة التي حظوظهم فيها دون الآخرة. قال ومن الذين أشركوا، يعني هم أحرص على الحياة حتى من الذين أشركوا. وفي المعنى الآخر ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر، ولكن الأظهر والله تعالى أعلم والسياق في اليهود أنهم هم أحرص على بقائهم في حياتهم في الحياة من الذين أشركوا ومن الناس جميعا. قال الله تعالى يود أحدهم، يعني أن هذه الصفة فيهم جميعا، حتى أن الواحد منهم يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب، حتى يعني كأن الله يقول ولو عمر 1000 سنة فهل يزحزحه ذلك من العذاب؟ كلا. أن يعمر والله بصير بما يعملون، أي بصير بما كانوا عليه من ضلال. ثم قال الله عز وجل في رد أيضا وتكذيب لهم وفضح لهم، قال قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. ما مناسبة هذه الآية وما سبب نزولها؟ سبب نزولها أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اذكر لنا صاحبك الذي يأتيك بالوحي، فإن كان هو الذي يأتينا أو يأتي موسى آمنا بك، أو إن كان الذي نعرف آمنا بك، وإن كان غير الذي نعرف فلن نؤمن بك. فقال إن الذي يأتيني هو جبريل وهو أمين وحي الله عز وجل لجميع أنبيائه. فقالوا على ذلك نفارقك. وقد كانوا يعادون جبريل، لماذا؟ لماذا هم يعادون جبريل؟ بزعمهم أن جبريل أمره الله بوضع الرسالة على رجل من بني إسرائيل فوضعها على رجل من العرب. انظروا إلى أي خرافة يتجهون وإلى أي تكذيب يزعمون. يزعمون أن جبريل أمين السماء أمين رب السماء على هذا الوحي أنه قد وضع الوحي أو الرسالة أي القرآن عند رجل من العرب وقد أمر أن يضعها في رجل من بني إسرائيل وعلى ذلك كرهوه فقالوا فاعتبروه عدوا لهم وقالوا إن ولينا من الملائكة ميكائيل. فقال الله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله أي جبريل القرآن نزل القرآن على قلبك. فهذا إيش؟ تكذيب لهم تكذيب لزعمهم بأن جبريل قد خان الأمانة. وهذا قد شابه قولهم قول من؟ قول الرافضة حينما قالوا أن علي أولى بالنبوة من محمد صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم ذلك وقال بعضهم أن علي أولى من أبي بكر بالخلافة لكن بعضهم قد قال أن علي أولى بالرسالة من محمد أو أن جبريل أخطأ فوضع الرسالة في محمد وإنما أوحي أو إنما أمر بأن يضعها في علي وذلك خرافة منهم لا تصدق ولا حجة لهم وهم إنما شابهوا بذلك اليهود وهم أشبه باليهود في كثير من ما كانوا عليه. قال الله عز وجل فإنه نزله ما قال نزله عليك قال نزله على قلبك. وهذا يدل على أن موضع الوحي موضع القرآن وتلقي القرآن ووعي القرآن هو القلب. فانظر يا أخي المسلم إلى قلبك وانظر كيف هو في استعداده وتفرغه وإقباله وحضوره وإخلاصه لتلقي القرآن لتلقي رسالة ربك. إذا كان الله تعالى أنزل هذا القرآن على قلب محمد فهو أيضا موضعه في كل مسلم القلب. فينبغي أيها الأحبة أن نضع لهذا القرآن مكانه وأن نهيئ ذلك المكان بالإخلاص واليقين والإقبال والتفرغ من المشاغل وخلوه من الكدر مما لا يرضي الله عز وجل. فلا يجتمع في هذا القلب نور وظلام لا يجتمع فيه. قال الله تعالى بإذن الله مصدقا لما بين يديه أي من التوراة وهدى وبشرى للمؤمنين يعني زيادة على ذلك بين الله تعالى غاية هذا القرآن ومنفعة المسلمين منه وهو أنه هدى وبشرى للمؤمنين. فإذا كان هدى وبشرى للمؤمنين فماذا سيكون لليهود؟ سيكون ضلالا عليهم وسيكون ظلاما عليهم وسيكون حسرة عليهم كما قال الله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين في قلوبهم والذين قل هو للذين آمنوا نعم في آية الشفاء الثانية قل هو للذين لا والذين لا لا في قوله تعالى وهو عليهم عمى أحسنت وهو عليهم عمى. طيب ثم قال الله عز وجل تأكيدا وتكذيبا لهم من كان عدوا لله وملائكته أي ملائكته ورسله وخص منهم وجبريل وميكال وجبريل وميكال اللذان نزلت فيهما الآيات أو القصة فيهما فإن الله عدو للكافرين. وفي هذا حكم على من كذب بالملائكة بأنه كافر أو زعم بأن من زعم بأن أمين وحي الله تعالى في رسالته قد خان الأمانة فهو كافر. هذه الآية نص صريح في كفره. كل من كذب ما أتى الله عز وجل به، وكل من ظن في الملائكة سوءا، وكل من ظن خيانة جبريل الأمانة فقد كفر بصريح هذه الآية. قال الله عز وجل تأنيسا لنبينا صلى الله عليه وسلم وتأكيدا لرسالته: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، أي هذا القرآن بوضوح، وما يكفر بها إلا الفاسقون. وهذا حكم عليهم ثان، وهو الفسق بعد الكفر. والفسق هو الخروج، الفسق هو الخروج من الشيء، دل على أنهم قد خرجوا من حكم الله عز وجل، مما هم فيه من الدين الصحيح، وكفروا وخرجوا منه إلى خلافه. قال الله تعالى: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. هذا بيان صفة من صفاتهم الدائمة، أنهم لا يعاهدون عهدا إلا نبذوه. وهذا ظاهر حتى في هذا الزمان، يعني عادة متأصلة فيهم طيلة الزمان، فها هم اليوم يعاهدون ثم يخلفون، يعاهدون ثم يخلفون. فقال الله، ولذلك قال الله: أو كلما، يعني يتكرر ذلك، عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون، بل أكثرهم لا يؤمنون. وصدق الله، فإنه لم يؤمن من اليهود إلا القليل القليل القليل. في وقتنا الحاضر من النادر جدا أن نسمع يهوديا أسلم، من النادر جدا، يعني خلال 10 سنوات في علمي أنه لا، في علمي لا يتجاوز عدد أصابع اليد، بخلاف النصارى فهم أقرب إلى الإسلام من الإيمان إلى من اليهود. ولهذا قال الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة إيش؟ للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. وإنما هم أقرب مودة لأنهم يعني بخلاف اليهود، اليهود يعلمون الحق ويخالفونه، وهؤلاء ضلوا الحق فسماهم الله تعالى الضالين، فمن عرف الحق منهم اتبعه، أي النصارى. لكن اليهود يعلمون في التوراة أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وقد جاء وصفه في التوراة وصفا ظاهرا صريحا. قال الله عز وجل: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم. من هو هذا الرسول؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ولما جاءهم رسول من عند الله، أي محمد صلى الله عليه وسلم، مصدق لما معهم، أي من التوراة والإنجيل لما فيه من صفته فيهما، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، عياذا بالله. أتعرفون ما المقصود في هذه الآية أخواني؟ أنهم لما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفوا أن هذا أنه هو الذي وصف به في كتبهم، نبذوا ماذا؟ نبذوا كتبهم التي هي وحي الله لهم، وتركوها وراء ظهورهم. هذا المعنى الظاهر. وقيل معنى الآخر نعم، وقيل المعنى الآخر: نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله، أي القرآن. لكن الذي يظهر أن المقصود بالكتاب هنا هو التوراة، والتوراة أصلا فنبذوها، بدليل قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين، يعني كأنهم استبدلوا تلك الكتب المقدسة التي كتبها الله لهم باتباع ما تتلو الشياطين. ولعلى كل حال المعنيان ظاهرا، أو المعنيان لا تناقض بينهما، هم نبذوا القرآن ونبذوا التوراة بعدم الإيمان بها، بما جاء فيها من تصديق وما جاء فيها من إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثم قال الله تعالى: كأنهم لا يعلمون، نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، وهم قد علموا. وإنما المقصود بقوله تعالى نبذوا وراء ظهورهم ليس المقصود ألقوه على ظهورهم، هذا ظاهر، وإنما المقصود أنه كأنهم بمخالفتهم التامة له ألقوه وراء ظهورهم. والإنسان يعبر على تركه وراء ظهره يعني أنه يعني التفت عنه أو أعرض عنه ونحو ذلك. قال الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ما الذي تتلو الشياطين على ملك سليمان؟ ما هو؟ السحر. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وذلك أن الشياطين اخترقوا السحر وقالوا أن ملك سليمان إنما كان تصريفه، وإنما سليمان كان يصرف ملكه بالسحر، فلبسوه بملك سليمان. ولهذا قال واتبعوا ما تتلو الشياطين، ما قال على سليمان، على ملك سليمان. فزعموا بعد موته أنه إنما كان يتبع السحر وأن ملكه قائم على السحر، فنشروه بين الناس واتبعوه. هؤلاء هم شياطينهم وهم ساسة اليهود. قال الله تعالى وما كفر سليمان، أي وما كان على السحر، ولكن الشياطين كفروا. من هم الشياطين؟ هم اليهود، هم اليهود الذين زعموا أن سليمان عليه السلام كان يصرف ملكه بالسحر. أتدرون من هؤلاء؟ هؤلاء بنو إسرائيل الذين يزعمون بأن سليمان من أنبياء الله. فها هم عياذا بالله يا أيها الإخوة يتهمون سليمان بالسحر. رأيتم قوما أشد ضلالا وكفرا وإعراضا من هؤلاء الذين نسبوا إلى أنبياء الله عز وجل ما ليس فيهم، ونسبوا إلى ملائكة الله ما ليس فيهم، وقتلوا من أنبياء الله عز وجل ما من جاءهم بالهدى والصلاح. قال الله عز وجل ولكن الشياطين كفروا، هذا تأكيد آخر على كفرهم. يعلمون الناس السحر بعد أن لبسوا على الناس أن سليمان، أن ملك سليمان قائم على السحر، يعلم الناس السحر. وهذا حقيقة قول الله وقول الله عز نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب كتاب الله وراء ظهورهم. لما كانوا يعلمون السحر الأصل أن يعلمون ماذا؟ أن يعلمون كتاب الله، فهم نبذوا كتاب الله وأقبلوا إلى السحر يعلمونه الناس، وهذا ولا شك أنه إعراض تام عن كتاب الله. قال الله عز وجل يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. ما هنا ما المقصود بها وما أنزل؟ إما أن تكون مصدرية وهي يعلمون الناس السحر والذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وإما أن تكون نافية والمقصود ويعلمون الناس السحر وما ولم ينزل على السحر على الملكين ببابل هاروت وماروت. ولكن الذي يظهر الله تعالى علم أن الماء هنا موصولة بمعنى أنهم يعلمون هذا وهذا ليلبسوا الحق بالباطل، كما قال الله عز وجل أتأمرون الناس، أو قبل ذلك قبل أن تأمرون قول الله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فهم يعلمون الناس، يخلطون بين الناس حتى يصدقون عن ما هم فيه. ثم قال الله تعالى وما يعلمان من أحد، عفوا، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. الحقيقة أن هذه الآية أطال فيها المفسرون طولا كثيرا، وذكروا فيها روايات إسرائيلية منها ما هو مقبول ومنها ما هو مردود، وليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على صحة تلك الروايات. وعلى كل حال فإن الملكان اللذان أنزلهم الله تعالى يعلمان السحر. هذا هو الموضع الإشكال. وما أنزل على والذي أنزل، ما الذي أنزل على الملكين؟ قيل أنزل على الملكين وحيا، وقيل أنزل عليهما السحر، يعلمون الناس السحر للحقيقي حتى يعرفوا، حتى يعرف الناس أن ما هؤلاء ما هم عليه هؤلاء الشياطين إنما هو خرافة وأنه باطل. فهم يعلمون الناس حقيقة السحر وأنه يعمل كذا وكذا وكذا فيحصل كذا وكذا وكذا، من باب إظهار حقيقة السحر للناس وإبطال ما يزعمه الشياطين. القول الثاني أن الله عز وجل أراد فتنة بني إسرائيل وابتلائهم، كما أنه سبحانه وتعالى يبتلي بما شاء، كما ابتلاهم بالسبت والحوت، وابتلاهم بما ابتلاهم به في قضية يعني عبادتهم للعجل وعبدوا العجل. قال بعض المفسرين أن الله تعالى ابتلاهم بالسحر فأنزل ملكين يعلمان السحر لينظر من يؤمن ومن يكفر، لينظر من يؤمن ومن يكفر. فالله عز وجل ينزل ما يشاء عباده ويبتلي ما يشاء على ويبتلي عباده بما يشاء سبحانه وتعالى. ونبلوكم بالخير بالشر والخير فتنة، فهذا من الشر الذي فيه فتنة، هل يؤمنون أم لا. فهم هؤلاء الملائكة يعلمون السحر ليظهروا حقيقة السحر ولينظروا من هو المؤمن ممن يحذر ذلك. هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم بعد تحرير المسألة. وإلا فأقوال المفسرين فيها طول ويعني ذكر لبعض الإسرائيليات، منها مما لا يصدق حقيقة أن الملائكة حينما خلق الله عز وجل آدم وعلموا أن من ذريته من يعصي ويسفك الدماء، تعجبوا من ذلك، وكيف يكون مخلوق لله تعالى يعصيه. فقال الله تعالى إني مبتليكم، فأنزل ملكين منهم من الملائكة فكانوا يعلمون السحر. والقصة طويلة بأنهم ابتلوا بامرأة وعلماها الصعود إلى السماء فصعدت ولم تعرف كيف تنزل، فقيل أن هذه هي زهرة. هذه رواية من الروايات الإسرائيلية ويذكرها المفسرون، ذكرها ابن جرير وغيره، ولكن هذه لا تليق ولا يليق ذكرها. أنا ذكرتها من باب أنها قد تمر على القارئ في تفسير كتاب الله عز وجل فيجدها في تفسير ابن كثير أو ابن جرير فيتعجب من ذلك. هؤلاء المفسرون أيها الإخوة إنما يذكروها من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لا تصدقوا بني إسرائيل ولا تكذبوهم. فذكرهم لها إما أن يكون من باب هذا الأمر، باب التحديث وعدم التصديق، وإما أن يكون من باب التحذير. ولذلك ابن كثير رحمه الله يعقب على مثل هذه الروايات بما يناسبها من الرد، خصوصا ما يتعلق بالإساءة لأنبياء الله عز وجل وملائكته، والله تعالى أعلم. قال الله تعالى وما يعلمان من أحد أي الملكان من السحر حتى يقول إنما نحن فتنة. وهذا يدل ويؤكد على أن الله تعالى جعلهما ابتلاء لبني إسرائيل، هل يؤمنون أو يكفرون، هل يفتتنون يأخذون الفتنة أو يتركونها. كما أن الله عز وجل يبتلي عبده بالشهوات ويبتلي عبده بغير ذلك، فهذا من صنف الفتن التي يفتن بها الإنسان. قال الله تعالى إنما نحن عن الملكين إنما نحن فتنة فلا تكفر، فهما يحذران الناس من الكفر فيتعلمون منهما يعني يأخذون من السحر يعني الملكان، وإن كان يعلمان السحر فليس يأمران أن يستخدم هذا السحر في الضرر بالناس قطعا بلا ريب. يعني الملكان وإن كان قد أمر باستخدام السحر وأمر ببيان حقيقة السحر وطريقته يعلمان طريقته، فإنهما لا يأمران باستخدامه في إضرار الناس. ولذلك قال الله عن هؤلاء فيتعلمون من السحر أي بني إسرائيل ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يستخدموه في غير موضعه، استخدموه في غير موضعه، كأنه يشير والله تعالى أعلم أن السحر في وقتهم قد يستخدم في شيء يعني في شيء فيه يعني مصلحة أو نحو ذلك، يعني أقصد أنه لا ضرر فيه على الإنسان. قال الله تعالى ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهذا دليل أيها الإخوة على أن أعظم أخطار السحر هو تفريق ما يفرق به بين المرء وزوجه، وأن من يفعل ذلك يشابه اليهود، وأن هذا من عمل الكافرين أي لأن الله حكم بكفرهم، وأن من اجترأ على ذلك باستخدام السحر وفرق به بين المرء وزوجه وأضر المسلمين فإنه بذلك قد يعني وقع في هذا الحكم، فمن استخدم السحر والساحر والمسحور له كافر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. قال الله عز وجل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وهذا دليل أيها الإخوة على ماذا؟ ها؟ على أن كيد السحر ضعيف، ولا يفلح الساحر حيث أتى، يعني لا يضر الإنسان المؤمن ذلك، وإن ضره فإن الله كاشفه. وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح أنه سحره لبيد بن العصم، ولكن الله عز وجل كشفه ورفع ضرره وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم به، وإنما وقع النبي صلى الله عليه وسلم مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أقوى الناس توحيدا وتوكلا، إنما ذلك ليظهر الله تعالى علم لبيان حكم الشيء وحقيقته وضعف في هذا السحر وما يقال فيه. ولذلك أنزل الله تعالى في سحر النبي صلى الله عليه وسلم سورتان، ما هما؟ سورة الفلق المعوذتين، الفلق والناس. فوقوع السحر على النبي صلى الله عليه وسلم هو من الابتلاء، وهو من أيضا بيان هذا الحكم وحقيقة هذا السحر وما يتعلق به. قال الله سبحانه وتعالى وما هم بضارين بهم بأحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، وهذا يدل على ماذا أيها الإخوة؟ على أن تعلم السحر كله يضر لا ينفع، كله يضر، وإن استخدم السحر في أعمال لا تضر الإنسان، يعني لا تضر حقيقة الإنسان كالتفريق، وإنما في حقيقته يضره، في حقيقته يضره، لأنه تلبيس للحقائق، ولأنه سيصرفه عن أمر الله عز وجل، ولأنه يوقعه في المحرم، فضلا عن أنه في أمة محمد أو في شريعة الإسلام محرم قطعا، محرم قطعا. قال الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه، أي اشترى هذا السحر وترك أمر الله وعلم السحر وترك تعليم كتاب الله، كما قال الله تعالى ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب وحظ ومكانة وأجر. قال الله تعالى ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، حقا بئس ما اشتروا به أنفسهم، بئس ما شروا به أنفسهم بأنهم استبدلوا كتاب الله بتعلم الضلالات. وهذه وقفة أيها الإخوة، وهي أن الإنسان إذا استبدل كتاب الله عز وجل بكتب غربية أو بروايات مفسدة أو بخرافات من الكتابات التي تكتب أو بغير ذلك من الضلالات، فإنه يشبه اليهود في هذه الآية ما وصفهم الله به، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. حذار حذار أيها الإخوة، أن يكون الإنسان يقتنع بدراسات غربية ويعني نظريات كافرة أو بشرية وتخبطات وثقافات على غير هدى، يستبدلها أو يحبذها على ما في كتاب الله عز وجل، فإن ذلك ضلال وخسران مبين. قال الله تعالى: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير، أي لو أنهم آمنوا بكتب الله حقا واتقوا تلك الضلالات وتركوها لحصلوا على ثواب عظيم. ولذلك كل من أعرض عن هذه الضلالات وترك ما نهى الله عنه وما حرمه، فلا شك أن ذلك سبيل إلى تحقيق مثوبة الله عز وجل وخيره وأجله لو كانوا يعلمون. ثم قال الله عز وجل انتقالا، هنا انتقل الخطاب من هذه الآية انتقل الخطاب إلى المؤمنين، ولعلنا نقف عند هذه الآية لأن بعض الأخوة يرغب أن يبقى بعض من الوقت يقرأ ورده قبل طلوع الشمس. نكمل إن شاء الله تعالى غدا من هذه الآية، لأن هذه الآية بداية خطاب المؤمنين إلى آخر السورة، أما ما قبلها فهو خطاب لبني إسرائيل وهو تحذير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الهدى والسداد، وأن يجعلنا مهتدين بالقرآن، وأن يحقق لنا الإيمان والتوحيد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.